إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، لازلنا في هذه المباحث إخواني في الله نستعرض وإياكم أهم ما يتعلق بأمر المحدثات والبدع والاختراعات في دين الله جل وعلا. ذكرنا في الدرس الأول ما يتعلق بخطورة الإحداث في الدين، ثم عرجنا إلى مسألة حكم الشرع في البدع في الدين، وأن حكم الجميع التجريم والتحريم والتضليل فلا يستثنى منها شيء. وفي هذا المقام وفي هذه الليلة بإذن الله نقف وقفة مع مبحث كذلك من المباحث المهمة، ألا وهي ما هي البدعة. علمنا أنها محرمة، وأنها كما حكم عليها نبينا وكل بدعة ضلالة، كل بدعة. إذن ما هي هذه البدعة التي حكم عليها الشرع بالضلال؟ في هذا المقام سأورد إليكم وعليكم بعض التعاريف من علماء الإسلام في معرفة ضابط البدعة، ثم نستلهم منها بعض الفوائد والمسائل. وإن مما أحب أن أذكره في هذا المقام أن من أهل العلم ممن نستدل بقوله في تعريف البدعة من ينتسب إلى المذهب الشافعي، من ينتسب إلى المذهب الشافعي من أهل العلم والرسوخ في هذا الباب، وفي ذلكم الاستدلال بكلامهم وأقوالهم وتعاريفهم للبدعة فيه رد على الخصوم ممن يشغبون علينا ويرون أن ما نأتي به هو من اجتهادات أنفسنا أو بمحض اجتهاداتنا. الأمر ليس كذلك يا عبد الله، بل هو من أقوال الأمة، بل منهم من تنتمي أنت إلى مذهبه. وفيه كذلك بيان للخصوم عن ترك الدعوة التي ضجت منها الأسماع بأنهم على المذهب الشافعي وهم من أبعد الناس عن هذا المذهب، فإن الشافعي رحمه الله تعالى من أئمة السنة، حتى كانوا يلقب في زمنه بناصر السنة. ولعلنا نرجي الكلام عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بذكر مسائله وما يذكر من دفاعه ومنافحته عن السنة، فما كان رحمه الله بدعية حاشا وكلا، بل كان محاربا للبدع، حتى أنه أثر في أتباعه وطلابه. ولهذا كان الطلاب الشافعي ومن كان على مذهبه السوي من أسعد الناس باتباعهم للسنة النبوية، حتى دخل علينا الداخل الذي نجده الآن ليس المذهب الشافعي بل المذهب الصوفي. هذا فرق بين هذا، نكون صرحاء، لا تلبس على الناس. شافعية ثم مذهب صوفي، المذهب الشافعي شيء والصوفي مذهب آخر. قل نحن صوفية، لنا مسائل، لنا آراء، لنا أقوال، أما أنكم تحتكون بهذا المذهب وأنتم من أبعد الناس عن هذا المذهب، هذا كذب، تدليس، تضليل لعقول الخلق. فيما سنذكره إخواني في الله من مسائل الباب ما سنذكره من أقوال بعض أئمة الشافعية، وبهذا كذلك يعلم الناس على أن جميع المذاهب اتفقت على رؤوس الأقلام في محاربة البدعة، وأن هذه المحاربة جاءت من جميع المذاهب، ليس من مذهب الحنبلي بل من مذهب الحنبلي والشافعي والحنفي والمالكي. وقد ألف الجميع في كل المذاهب الكتب التي دلت على تحريم البدع وعلى التحذير منها. فالشاهد إخواني في الله نقف في هذا المقام وقفة يسيرة مع بعض التعريف عن أئمة الدين في تعريف ما هي البدعة التي جاء تحذيرها في الملة والدين. من هذه التعريف ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه الفذ في كتابه العظيم فتح الباري، قال رحمه الله تعالى: البدعة ما أحدث في الدين وليس له دليل عام ولا دليل خاص يدل عليه. البدعة ما أحدث في الدين وليس له دليل عام ولا دليل خاص. وهكذا من تعريف، وسنأتي بعض ذلك لذكر الفوائد من هذه التعريف نجملها بعد ذلك. التعريف الثاني من تعريف العلماء ما ذكره الإمام السيوطي، والإمام السيوطي من أئمة الشافعية، وقد ألف رسالة عظيمة في بابها، ألف رسالة عظيمة في بابها حقها أن تقرأ وأن تنشر، ألفها بعنوان الاتباع والنهي عن الابتداع، الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع. ذكر فيها وحشد فيها الكثير من الأدلة الدالة على وجوب اتباع السنة، على ضرورة وجوب اتباع السنة. وهنالك عرف البدعة بقوله رحمه الله تعالى: قال البدعة عبارة عن فعلة تصادم الشريعة بالمخالفة أو توجب التعاطي عليها بزيادة أو نقصان. هذا تعريفه رحمه الله. البدعة عبارة عن فعلة تصادم الشريعة بالمخالفة أو توجب التعاطي عليها بزيادة أو نقصان. وهكذا من التعاريف البديعة لمعرفة معنى البدعة ما ذكره الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى، حيث ذكر في كتابه جامع العلوم والحكم، قال: البدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه. ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه. وهكذا من التعاريف للبدعة ما أشار إليه الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام، قال: البدعة طريقة في الدين مخترعة تصادم الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله. ولعل تعريف الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى من أوسع التعاريف ومن أوضحها، فهو رحمه الله تعالى ألف رسالة الاعتصام بخصوص هذه المسائل، مسائل مقاصد الدين والتحريم والتحذير من الابتداع في الدين. فكان خلاصة مبحثه في فهمه للبدعة أن ذكر هذا التعريف بأن البدعة عبارة عن طريقة، هي طريقة البدعة، والمبتدع إنما يريد من بدعته أن تكون طريقة يسير عليها، فهي طريقة في الدين، وسيأتي معنى أهمية هذا القيد، طريقة في الدين مخترعة ما كانت معروفة ولا مأثورة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد، أو قال طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية. تضاهي الشرعية أي تضاهي الدين الحنيف، تضاهي الشريعة الإسلامية، الدين الذي بعث الله جل وعلا عليه الرسول صلوات ربي وسلامه عليه، هي عبارة عن دين. ما هو الدين؟ الدين كما قال العلماء مأخوذ من الديدن، من الديدن، هذا ديدنه. ما معنى الديدن؟ الديدن في اللغة بمعنى العادة، العادة، هذا ديدنه، فلان دائما يدندن على كذا. الديدن في لغة العرب بمعنى العادة المستمرة، ومنه سميت الشريعة دين. لماذا؟ لأن المسلم في تخلقه بهذه الشريعة دائما يستمر عليها، يستمر عليها، أصبحت الشريعة عنده ديدا، في صباحه، في مسائه، في حركاته، في أكله، في سكناته، في أقواله، في أفعاله، في اعتقاداته، في كل شيء. أصبحت الشريعة في حياته ديدا يسير عليها. هذه هي الشريعة الإسلامية تأمرنا بهذا. المبتدع لما أتى بالبدعة أصبحت البدعة لو تلاحظ تملي على صاحبها أن يلتزم بها كما يلتزم بالدين، فتجد أن المبتدع إذا سار ببدعته تجد أن البدعة تملي عليه إملاءات في أذكاره، في أوراده، في أقواله، في أفعاله. فأصبح المسلم ينازع إما أن يسير خلف الشريعة وإما أن يسير خلف البدعة. ولما لاحظ الإمام الشافعي هذا الملحظ ذكر أن من أوصاف البدعة قال تضاهي الشرعية، تضاهي الشرعية، وكأن أصبحت البدعة دين. وهم بالأمس كانوا يقولون عن الوهابية دين جديد، لا، بل البدعة هي دين جديد. البدعة الذي جئتم به هي دين جديد. أصبح الإنسان قد رأيت ذكرنا بأمثلة الأمس، أصبح الإنسان يصبح ويمسي على دين ما أنزل الله به من سلطان. أذكاره ليست على السنة، أوراده ليست على السنة، في صلاته ليست على السنة، في أذانه ليس على السنة، في إقامته ليس على السنة، أذكار بعد الصلاة ليست على السنة، الطقوس ليست على السنة، إحياء ليلة العيد، تعبد الله بعبادات في شعبان، الاحتفالات بالمولد، الاحتفالات برأس السنة الهجرية، الاحتفالات بالإسراء والمعراج، من أين جاء هذا كله؟ هذا ليس من الدين، هذا من دين البدعة. فالبدعة تملي على صاحبها أن يكون على وصف كحال المسلم إذا كان على الدين الصحيح. فافهم يا عبد الله خطورة البدعة على صاحبها، أنها ستكون شئت أم أبيت دين، كما قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة، قال واعلم، قال واحذر من محدثات الأمور، فإن كل بدعة صارت في الأمة كان أولها صغيرة يشبه الحق فاغتر بها من لا يعرفها حتى أصبحت دينا يدان به، دين. فالبدعة تكون دين، فهذه من شؤم البدع على صاحبها. فذكر الشاطبي رحمه الله تعالى أن من صفة البدعة أنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد. وهذه حجة كل من خاض في البدعة. ما الذي تريد يا فلان بهذه البدعة؟ قال ذكر الله، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، استغل الأوقات، أحضر مجالس الذكر والخير. فما من مبتدع ولج في بدعة إلا ومراده الزيادة في التعبد. قال يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله. فهذا تفسير الشاطبي رحمه الله تعالى. نأتي الآن إخواني في الله إلى أهم ما نستفيده من تعاريف العلماء. نجد أن جميع تعاريف العلماء أدت إلى أهداف واضحة الدلالة. أولاها أن البدعة ما تكون إلا في الدين، وليفهم الذي لا يفهم، من يشغب على أهل السنة أو من يضحك على عوام الناس فليتق الله فيما يدعيه ويأتيه من كلام. عندما يتكلم أهل السنة عن البدع، البدع إنما تنصب في أمور الدين فقط، هذا مجالها، لقوله عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا، أي في ديننا. وتجد أن كلام العلماء كما قال الحافظ ابن حجر البدعة هو إحداث في الدين، قال ابن رجب البدعة إحداث في الدين، كما قال الشاطبي رحمه الله طريقة في الدين، هذا بالإجماع، بالإجماع، ما أحد يكابر. فلا يأتي علينا من يأتي ومتحذلق ويقول أهل السنة كل شيء عندهم بدعة، حتى الميكروفونات بدعة، حتى المراوح بدعة، ومن بدع هذه الأشياء يا مغفل؟ أما أنك تتهكم على أهل السنة هذا من غبائك، ما أحد صرح بهذا ولن يصرح أحد بهذا إلا من كان غبي، إلا من كان غبي. أما أهل السنة ما أحد حرمه، بل نقول كما قال عليه الصلاة والسلام: أنتم أعلم بأمور دنياكم. في أمور الدنيا المجال مفتوح، من يأتي بالاختراعات، من يأتي بالصناعات مما يعود نفعها على الإسلام والمسلمين يشكر ويحمد، وليس هذا من البدعة بشيء، لا يدخل في البدعة. البدعة حديثها إذا أدخلت شيء في دين الله، أما إذا أدخلت شيء في دنيا الناس فخذ راحتك يا عبد الله، المهم لا تخالف الشرع. بعض الاختراعات ما تجوز، حكمها التحريم إذا كان هذا الشيء مما فيه كشف العورات، مما فيه إباحة المحرمات من الأجهزة الحديثة، هذا لا يجوز. كمن يأتي بشغل المذياع أو التلفاز على أشياء أو القنوات، هذه أشياء حرمت لأمور أخرى، أما كالاختراعات والصناعات لا أحد يقول بتحريمها. كذلك مما يستفاد من أقوال العلماء على أن البدعة ليس لها أصل من الشرع، ما لها أصل من الشرع. أما إذا كان هناك أمر عمومات الشريعة تدل عليه فهذا ليس من البدعة في شيء، كما أشار الحافظ ابن حجر: وليس ولا ليس له دليل عام، لأن هناك أشياء إخواني في الله الناس يحتاجون إليها وهي في أمور الدين، يفعلونها لأن الأدلة العامة دلت عليه، وهذه تكون، وانتبه لكلامي، وهذه تكون في الوسائل لا في المقاصد، وهذه الذي يعبر عنها العلماء بالمصالح المرسلة، بالمصالح المرسلة. هناك أشياء الناس قد ما يحتاجون إليها في زمن من الأزمان، ثم تأتي الحاجة إليها، تأتي الحاجة إليها وهي مما تعين على الدين، هل نفعلها؟ قال العلماء: إذا كانت وسيلة ما في شيء. مثاله جمع المصاحف، مثاله تدوين السنة، مثاله بناء المدارس، بناء المراكز. تجد أن هذه أشياء نعم ما تم فعلها في الصدر الأول لعدم الحاجة إليها، لكن عندما الناس احتاج إليها وهي وسيلة وعمومات الأدلة تدل عليها، ولهذا أجمع السلف عليها من غير نزاع: دونت السنة، دونت السنة. مع أن هذا ما كان موجود، لكن لما احتاج الناس إليه في تدوين السنة لما جاءت من الأدلة العامة على حفظ الدين، قام العلماء وحفظوا السنة بتدوينها وتأليفها والبحث عنها. جمع المصحف كما جاء في عهد أبي بكر الصديق، ثم صار في عهد عثمان الجمع الثاني، وهكذا ما يكون من بناء المدارس، من بناء المراكز، كان هذا في حاجة، لأن هذا مما يدخل في طلب العلم، فهي وسيلة. فإذا دلت عمومات الأدلة على أمر ما على أن وسيلة يمكن أن يستفاد منه فذاك، وليس في هذا رخصة في أن الإنسان يأتي بعبادة. فرق، فرق بأنك تخترع عبادة، تأتي بذكر، تأتي لي بورد، تأتي لي بطقس، تأتي لي بموسم، تقول هذه وسيلة، هذه ليست وسيلة، هذه عبادة في حد ذاتها، هذا إبداع في ابتداع في دين الله. كذلك مما يستفاد من أقوال العلماء وخاصة من عبارة السيوطي رحمه الله على أن البدعة كما أنها تكون في زيادة تكون كذلك في النقصان. الأصل أن المبتدع يضيف، يضيف أشياء، لكن أحيانا تجد أن من فعل المبتدع النقصان، ينقص من الدين، كما أشار السيوطي أن البدعة توجب التعاطي الدين بزيادة أو نقصان، فمن أنقص من الدين شيئا فقد ابتدع، لكن بقيد التدين، بقيد التدين. مثاله ما عليه النصارى حين وصف ربنا جل وعلا حالهم: ورهبانية ابتدعوها، ابتدعوا الرهبانية. كان من الرهبانية التي ابتدعوها لأنفسهم أن من كان من رجال الدين، ولا زال هذا ساري المفعول إلى أزماننا، من كان من رجال الدين فإنه لا يتزوج، وإن كانت امرأة فإنها لا تتزوج. فالرجل يموت والمرأة تموت عزباء، ما ذاقوا الحياة الزوجية، منعوا الزواج. هذا نقصان لكن بقصد التعبد، نقصان لكن بقصد التعبد. فمن خرج على الناس مثلا وحرم عليهم شيئا من الطيبات، وحرم عليهم شيئا من المأكولات أو من الملبوسات أو مما أباح الله وأحل الله للأمة، وقصد من المنع التعبد لله، قل ماذا؟ أنت الآن ابتدعت في دين الله، لأن البدعة كما تكون بزيادة تكون أيضا في نقصان. ومما ننبه عليه أخيرا إخواني في الله، تجد أنه من خلال تعاريف العلماء أنهم ما يشترطون في البدعة أن تكون خالية من الفوائد. هذا ليس شرط، يعني إيش الكلام هذا؟ بعض الناس يرى أن البدعة تكون بدعة إذا كان فيها مفاسد، أما إذا كانت البدعة فيها فوائد لا بأس نغض الطرف عنها. هذا ليس غير موجود في عند أهل السنة، ليس موجود عند العلماء. العلماء قاطبة ذكروا ضابط، تحدث شيئا في دين الله قولا أو فعلا أو اعتقادا زيادة أو نقصانا، هذه بدعة فيها فوائد، ليس فيها فوائد هذا ليس له وزن وليس له اعتبار في شرع الله جل وعلا. فلا تجعل أن البدعة فيها فوائد أنها حجة على أنك تسترسل بها. فيها فوائد، فيها الصلاة على النبي، فيها ذكر الله، فيها لا، فيها هذا اجعله لك. وقد مضى معنا في درس أمس ما كان من الأحاديث النبوية وما كان من فعل الآثار السلفية، فعل الصحابة والتابعين، يمنعون أي بدعة ولو كان فيها ما فيها من فوائد. بل قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: بل اليهود والنصارى يجدون في عباداتهم فوائد. ذكر ذلك رحمه الله تعالى أن اليهود والنصارى يجدون في عباداتهم فوائد. إذا كان هذا حال اليهودي، هل هذا مبرر له على أنه يعيش على اليهودية، أو أن النصراني يستمر على نصرانيته إلى ما يجد الفوائد في دينه؟ الجواب لا. وهكذا المبتدع، إذا وجدت أن في بدعتك فائدة فلا تجعلها أنها عذر لك في الاستمرار، فهي بدعة. الأمر الثاني أنك تجد ليس من شروط البدعة أن يكون صاحبها سيء المقصد، لأن بعض الناس، وقد سمعنا من بعض المبتدعة، أنه إذا أراد أن يتحدث عن البدعة وأن يشنع على المبتدعة يتكلم عن صنف معين وهم الزنادقة. هؤلاء الزنادقة الذين أدخلوا في الدين البدع وأرادوا إفساد الدين. يحاول بعض المبتدعة أنهم يشيعون عند العامة أن المبتدع له صورة واحدة، من هو؟ هو الشرير، الرجل الشرير، الرجل الزنديق، ينسل داخل الأمة ويعطي البدع والأفعال حتى يضيع الناس. هذا قد يكون وقد لا يكون، لأن من المبتدع من هو ماذا؟ من هو من حسن النوايا. يوجد مبتدع على حسن النية، يوجد مبتدع من يريد الخير للأمة، يوجد أو لا يوجد؟ يوجد. حكمه بدعة. دليله ما مضى معنا في درسي أو في قول عبد الله بن مسعود عندما عاب على أصحاب الحلق، دافعوا عن أنفسهم، قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا خيرا، ما أرادوا زندقة، ما أرادوا تفريق الأمة، ما أرادوا التخريب للدين، ما أرادوا التضييع لمعالي الشريعة، ما أرادوا هذا، ما أردنا إلا خيرا. ويقسمون على ذلك وهم صادقون، صادقون في نواياهم. لكن هل النية الحسنة مبرر على أن من شاء يضيف ما شاء؟ لو كان الأمر كذلك يا عبد الله فاستلم الأمواج المتلاطمة من البدع، لأن عندي أنا من الخير وأفكر بطريقة تعطيكم أسلوب من أساليب التعبد، وذاك يفكر في نفسه ويأتي بطريقة. ولهذا إذا ذهبت إلى بلادنا وغادرت إلى بعض المحافظات تجد هنا بدع وهناك بدع وفي بعض المحافظات بدع، وإذا خرجت من بلادنا إلى بلاد أخرى تجد فيها بدع، واذهب إلى بلاد المغرب العربي تجد فيها بدع وفي أقصاها بدع، وإذا انتقلت إلى شرق الإسلام شرق البلدان تجد فيها بدع، وإذا ذهبت إلى بنغلاديش وإلى الهند وإلى باكستان وإلى مسلم الصين تجد البدع. هدم الدين، كل هؤلاء ما هم زنادقة، اعلم، لا والله ما هم زنادقة، أناس عندهم حب الخير، لكن لما ترك المجال لأمثال هؤلاء ضاع الدين. ولهذا ليس من شرط تحريم البدعة أننا ننظر إلى حسن النوايا، بل من رأيناه أتى ببدعة ضربنا على يده، كف كف يا عبد الله، يقول أنا والله ما أردت إلا الخير، الخير في السنة يكفيك، تسعك السنة. فهذا إخواني في الله مما أذكره في هذا المقام من المسائل المهمة مما نستفيدها من تعاريف العلماء من مسألة ما هي البدعة. أسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.